وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعل ذلك حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث صحيح، رواه أبو داود بن ماجه. أيها الإخوة، أتيت بهذا الحديث وذكرت ذلك لكي نعرف لعلمائنا قدرهم وننزلهم منازلهم، ولكي نستفيد منهم ونحرص على ذلك. والشيخ صالح حفظه الله تعالى من أكابرهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قال، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة، أعرض ما تيسر على فضيلته. هذا سائل يقول: لقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنهم لا يعرفون انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فيا صاحب الفضيلة، كيف يجمع الإمام غيره بين الاستغفار والتكبير بعد السلام؟ هل يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ وهل للتكبير أذن معين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا جاء في حديث ابن عباس، وجاء فيه: ونحن صبيان لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتهليل والتكبير. والحديث يفهم منه أمر واحد، يعني مهم قصدي، هجره الناس وتركه الناس، وهو التكبير والتهليل والتسبيح بعد الصلاة على ما ورد وفصل في الصحيح والسنن والمسانيد التي وصفت وذكرت بالنص ما يقوله الناس وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه إذا انتهوا من صلاتهم. ولعل ما يستعمله المسلمين الآن وهو الأئمة في الصلاة هو أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره، ثم ينصرف المأمورين، ثم يقول: لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله مخلصين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله، اللهم إني على ذكرك، لا إله إلا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت، إلى آخره. يعني هذه موجودة. ثم بعد ذلك إن كان في صلاة الفجر أو صلاة المغرب يقول: لا إله إلا الله ولا شريك له، الملك وله الحمد، 10 مرات بالصوت المسموع ليسمعه جاره. ثم بعد ذلك يسبح ويحمد ويكبر 33 سرا، وذلك في الصلوات، في سائر الصلوات غير صلاة المغرب والفجر، حيث يرفع الصوت بالتهليل أو يكون الصوت مسموعا بالتهليل في 10 فقط. هذا يعني نفهم منه هذه السنة، نفهم من هذا الحديث هذه السنة التي أصبحت مهجورة في بعض المساجد. بعض المساجد إذا سلموا ما تسمع منهم شيء، كلهم ساكتين، ولهذا أسباب. فلعل ذلك أننا بحكم سفرنا إلى الخارج نجد أن الناس في الخارج ما يهللون مثل موجود عندنا، تركين هذه السنة هدام الله. وبعض الحمد لله طلاب العلم يحرصون على السنة، صاروا ينشرونها في مساجدهم. حتى رأيت هذا في مرغلان في جمهورية أوزبكستان، يعني رأيت المأمومين إمامهم وفقه الله علمهم على هذه السنة، فصاروا يهللون مثل ما هو عندنا هنا. تعجبت. فالمساجد اللي ما فيها من المواطنين إلا قلة، هؤلاء المواطنين سكتوا حتى هم، وصاروا لا يهللون إلا خفية سرا. فالتنبيه منكم أيها الأئمة على المصلين إذا كانوا لا يهللون على السنة المعروفة ينبهوا على هذا. لا لا لا، قلت على ما جاء في السنن، قلنا هو يبدأ استغفر الله استغفر الله على ما جاء، يعني نقرأ الحديث المذكور. أذكر أن الشيخ بن باز نشره، بدأت بالذكر من أوله إلى آخره، نشر، وكتب الأذكار كلها تذكر هذا الشيء. الأمر واضح.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أعرف إماما كثير الحركة في الصلاة من ناحية تحريك شماغه أو وترته عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع بين السجدتين وهكذا، فما حكم الصلاة خلفه؟
الحركة الحقيقة في الصلاة أي شيء إما من جنس الصلاة أو ليس من جنس الصلاة، فما كان من جنس الصلاة فله حكم وما كان من غير جنس الصلاة فله حكم. أما الذي يعني قصد الفعل، الفعل الذي من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، والسؤال عن الشيء الذي من غير جنس الصلاة، أفعال من غير جنس الصلاة، الأفعال من غير جنس الصلاة تبطلها إذا كثر، وإذا قلت أو كانت لحاجة فلا بأس بها. فمثلا كونه على ما ذكر السائل يحرك شماغه وبسته ونحو ذلك الصلاة، يعني يحركه مرة عند السجود لا يضر، لأن هذا تدعو إليه الحاجة، يكفه عند يعني يهيئه عند السجود إذا أرى أحيانا، أو البسط يجمعه عند السجود مرة واحدة، يعني 4 حركات في كل ركعة، حركة في كل ركعة، فهذا أمر يعفى عنه وينبغي التقليل ما استطاع إلى ذلك السجود. أما إذا كانت الحركة تدعو إلى الحاجة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب ويصلي، أو يغمد عائشة وتكف رجليها ويصلي، أو قتل كما قال العلماء قتل الحية والعقرب في الصلاة، أو تعديل العمامة في الصلاة إذا كانت تسقط أو نحو ذلك، أما العبث الكثير فلا يجوز. وبعض العلم يتشدد جدا، الشافعية من أشد الناس في هذا، فيقول 3 حركات تبطل الصلاة بطلان في وجه الشافعية.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هي السنة للإمام في صلاة الاستسقاء؟ هل يخرج متبدلا أو متجملا، وما صفة التبدل؟
لا، هو السنة الخروج متبدلا، يخرج مثلا إذا كان الثوب عليه من يومين ولا 3 يخرج ما يجد، لكن إذا كان ثياب نظيفة دائما مثل وقتنا هذا كأن الناس في عيد باستمرار لابسين ونظيفة فيها، هذا أمر هذه طبيعة الناس، لكن كونه يلبس يعني المراد كلام العلماء أن المراد لا يتهيأ الإمام لصلاة الاستسقاء بلباس واغتسال وتطيب، لا، لأن طبيعة ذات الطبيعة فيها تذلل وفيها تخسر وفيها كذا، وهذه تحرك النفس، الطيب يحرك النفس، الثياب النظيفة كذا، ربما يحمل الكبرياء ورايح الآن ذليل منكسر راغب فيما عند الله، راهب ما عنده، فالحال ينبغي أن تكون تناسب الحال.
بارك الله فيكم. وهذا سؤال يقول: بعض الأئمة هداهم الله يبالغ في أجهزة الصدى فيحصل تكرير الآيات فتصح الصلاة خلفهم.
والله أعتقد أن هذا في خطأ ينبغي يلاحظ على المساجد ويكون في تفتيش وملاحظة، لأن هذا مثل ما قال السائل أحيانا الإمام يقرأ الآيات الثانية والصوت جاي الصدى يرد لنا اللي قرأها أولا، أو على الأقل في تداخل، فينبغي الحذر من هذا وتنظيم عدم ترك الناس يفعلون ما يشاءوا.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: متى تبرأ ذمة الإمام والمؤذن من ناحية مناصحتهم للجار الذي لا يشهد صلاة الجماعة؟ هل تبرأ الذمة بالمناصحة للمرة الواحدة أو برفع المسؤولين أفيدونا بارك الله فيكم؟
أنا أقول عليها يستعمل ويتخذ خطوات في النصيحة، كتابة، زيارة، ونص، ثم إذا غفل ثم بلك يكتب للمسؤولين للهيئة أو غيرها، وفي رأيي أنه لا يشعره بأنه كتب، ولكن أيضا يستمر في النصح كل ما مر في الأيام، لعله يكون ساعة خير من ساعة ويوم يعني يسقي وتؤثر فيه النصيحة. فما رأيه خاصة في هذا الزمن إن الإمام أو غير الإمام الناصحين لا ييأس، يستمر في النصح ويتخذ أساليب متعددة، ويدعو إذا كانت عنده وليمة مثلا يدعو لعل الله يهديه، يزور، وإذا سمع أنه قادم من عام من سفر يذهب إليه ويزور، يعني ترى كل شيء يأثر الإنسان، يعني تؤثر عليه مثل هذه الأمور، و ولهذا تعلمون الهدية وما دورها وكلمة الطيبة والتناصح والبشاشة والسلام وذلك، كل هذه أمور وسائل لنشر المحبة وترسيخها.
بارك الله فيكم. وهذا سؤال حول الأذان، يقول: أيهما السنة في الأذان من ناحية التكبير، الجمع بين التكبيرتين أم الإفراد في كل تكبيرة؟
كل منهما جائز، وهذا يرجع إلى خلاف أهل العلم في حديث بلال، يعني في أن بلال أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فبعض المفسر شفع الأذان بأن يقول الله أكبر الله أكبر، هذا شفع الأذان، وبعضهم يعني يقول لا، ليس هذا شفع الأذان، وإنما أن بلال يأتي بالأذان مرتين أربع وبمحذورة مرتين، فهذا معنى أن يشفع الأذان، هذا معناه أنه على خلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، فهذا معنى شفع الأذان. فالأمر يسير جدا وسهل، إن جمعها بالتكبيرتين أو أفرد. وتعلمون إن كان عندنا هنا في نجد مشايخ من الأولين ما كانوا يعرفون الجمع بين اللفظتين أبدا أبدا، فهو الأذان كل الأربع كل واحدة مستقلة عن الأخرى، وهذا هو الأفضل والأحسن، وإن جمع جمع، لكن الأولى والأحسن في نظري أن تكون كل واحدة مستقلة.
بارك الله فيكم. وهذا مؤذن يسأل ويقول: إذا حصل مني وأن تأخرت تأخرا جبريا عن موعد الأذان بما يقارب 5 دقائق وقد أذنت المساجد التي حولي، فهل أفضل أن أؤذن أم لا؟
والله الحقيقة هذا سؤال مهم، جزاك الله خير على السؤال. هذا يعالج خطأ من الأخطأ اللي يقعون فيها الناس، بعض المؤذنين يجي يعني يحضر بعد الأذان، بعد نهاية الأذان، بعد آخر المؤذنين بعد أولهم، لأن قلنا بأن بين أولهم وآخرهم من ربع ساعة، لكن هذا يأتي بعد آخرهم ثم يؤذن بعد آخرهم 5 دقائق، يعني يصل في الساعة ويؤذن. الناس يتأخر نصف المصلين عن المسجد، ليش؟ لأنه لما هذا أذن قال يعني بدري معنى وقت، فيفوت الناس الصلاة. فالسؤال مهم والجواب أنك إذا أتيت متأخر بهذه الصورة الأولى أن لا تؤذن، وإن أذنت لا تؤذن بالميكروفون.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول، مؤذن آخر يقول: هل السنة أو هل الأذان الأول قبل صلاة الفجر سنة في كل أيام السنة أم هو خاص برمضان، وكم الوقت الشرعي بين الأذان الأول والأذان الثاني؟
جاء في بعض الحديث: ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، مشروعية الأذان الأول التثبيت الأول، ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، ومعناه أن يكون قبيل صلاة الفجر ليعلم الذي يتهجد فيوتر، ولينتبه النائم فيتوضا ويتهيأ لصلاة الفجر. والناس اعتادوا على أنهم يجعلون مثل الحرم يجعل قبل بساعة عشان ينتبه الناس ويقومون للتهجد، وهذا ملحظ في مصلحة، تقديم وتأخير ملحظ، يعني ملحظ تختلف فيه وجوهة النظر، والأمر فيه يسير. والذي حصل من بلال مع أم مكتوم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان بينهما يعني بينهما يصعد ينزل هذا ويصعد هذا، يعني 5 دقائق إلى شبه ذلك، يعني قريب الأذان الأول قريب من الأذان الثاني. أما هل هو في كل السنة أم في رمضان؟ لا، هو خاص برمضان، ليس خاص برمضان، وفي كل السنة، لأن التعليل ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، فليس خاصا برمضان.
يعني حاصل في فائدة. ومن المعلوم الذين يقومون الليل ما غالبيتهم ما يعتمدون على الأذان الأول بقدر ما يعتمدون على قرب الفجر، فربما يفيدهم في الرجوع والاستمرار على القيام وتلاوة القرآن للوتر فنستفيد أكثر ولعلنا إلا نتهيأ الوتر ويخفف.
بارك الله فيكم. وهذا مؤذن آخر يسأل ويقول: هل الالتفات حال في الحيعلتين يمينا وشمالا سنة مطلقة، أم يختلف الأمر في حال الأذان لمكبرات الصوت وغيره؟
لا شك أنه ورد في الحديث أنه كان الفجر تتبع فهو ها هنا وها هنا، هذا نص لأنه يتتبع فاه والعلة ظاهرة، إن المؤذن إذا كان يؤذن بدون يكبر صوت ثم التفت تجد أنه يعني يؤثر على الجهات، حتى اللي في جهة السماء مثلا ومثل سبيتنا في جهة السماء يسمعون ربما لا يسمعون لحياء الصلاة، واللي في جهة الجنوب لا يسمعون لحياء الفلاح، واللي في الغرب يعني يسمعون هذا وهذا. فالحكمة في إذا كان أذان بغير مكبر الصوت الحكمة من الالتفات ظاهرة أكثر، لكن في مكبرات الصوت إذا رأيت إنسان يلتفت لا تقول له لا لا تلتفت، يعني يعمل سنة. وإذا رأيت إنسان ما يلتفت لأنه يعلم أن الصوت واحد بالنسبة للمقربون، بل ربما أنه يضعف الصوت إذا التفت في المقربون، ربما أنه يضعف قليلا، لأن كما لو ما جاء المقربون الآن وتؤذن وتعطي كل جمل الأذان مستقيم ربما يطلع الصوت أكثر، وإذا التفت ضعف. فأنا أرى أن الذي يلتفت هذا يعمل بسنة ولا ينكر عليه، والذي لا يلتفت يخشى أن يضعف الصوت فيترك أيضا الأمر سهل جدا.
بارك الله فيكم. هل التسوق والإمام يخطب في الجمعة يعتبر من اللغو، وماذا يجب على الإمام حال الإنكار عليه؟
اللغو في الجمعة من أجل الإنصات، النهي عن اللغو في الجمعة من أجل الإنصات، فيجد مثلا أنه نهى عن الكلام وقال من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ونهى عن مس الحصى، ومس الحصى عبث قدوث يسر، فنجد ان السواك ايضا فيه مشغله من هذا النوع، وخاصه عندما لا تدعو الحاجه او كان قد تسوك قبل الخطبه، وبخاصه اولئك الذين يطيلون. نحن نرى بعض الناس يتسوكون يتسوك من اول خطبه الى اخره ويتسوك ما عنده سواك، مره يمس يطلع المسواك، مره يمس المسواك، مره يطلع يخرجه ينظر فيه والمن يخطب، هذا لا شك انه عبث الله. فمهما قل الواحد من هذه الاشياء انها مطلوب، ويشتاق قبل دخول الامام، ولهذا جاء حتى في الصلاه قال صل ركعتين وتجوز فيهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سليك الغطفان ان يصلي ركعتين والامام يخطب، وامره بالتجوز يعني التخفيف فيهما.
بارك الله فيكم. وهل السنه للخطيب حال خطبة الجمعة أن يلتفت يمينا وشمالا وأن يأخذ معه العصا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أما الالتفات فإن العلماء نصوا على أنه يقصد تلقاء وجهه، لكن لا مانع من الالتفات أحيانا لتحريك المستمعين، لأنه يلتفت مثلا وحرك، ولكن ليس الالتفات المبالغة فيه يسير، يعني يحرك قليلا ولا يكون كثيرا أيضا، وأحيانا وليس دائما، ويحرك لتحريك الناس وللصوت ليشمل أكثر، فهذا مطلوب، ولكن غالبا يكون تلقاء وجه. أما أخذ العصا فإن بعض أهل العلم يرى ذلك، لكن الحقيقة أن أخذ العصا في الخطبة إن كان الإمام يحتاج إليه هذا أمره ظاهر، وإن كان لا يحتاج إليه فلا داعي لأخذه، وهي بعضهم لم يرى أنها سنة وبعضهم يرى أنها ليس بسنة. والسبب في هذا الاختلاف في ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ العصا أحيانا، فما العلة؟ هل كان لحاجتي أم أن ذلك مطلوب في الخطبة؟ هذا هو سبب الاختلاف. وفي نظري أنه قد يكون هناك حاجة أن يكون إنسان ضعيف أو شيء أو الصعود في صعوبة أو ما أشبه ذلك. فنعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا مؤذن يسأل يقول: إذا زاد المؤذن في كلمات الأذان أو نقص دون عينه إلا بعد انتهاء أذانه فهل يعيد أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان مثل يعني يحدث تشويش فلا يعيد، أما إذا كان توقع أنه ما يسمع أحد، مثل إنسان ما عنده أحد أو قليل اللي عنده أو اللي يسمعون حواليه وأعاد لا مانع ليأتي به صحيح، لكن كامل يأتي به كامل. لكن إذا كان يحدث تشويش فلا ينبغي، كان ترك مثلا تكبيرة أو ترك. أما إذا كان مخل خلال عظيم مثلا ما كبر إلا تكبيرة واحدة في الأولى أو اثنتين وتشهد واحدة وأخل يعني ترك ثلث الجمل أو نحو ذلك فيعيد، ما أتى بشيء.
جزاكم الله خيرا. من المعلوم أن القراءة في صلاة الفجر السنة فيها الإطالة، فما مقدار هذه الإطالة؟
هذا جاءت في الحديث قدر 50 آية، قدر 50 آية، وجاء تخصيص صور معينة. في صبيحة الجمعة كان يقرأ السجدة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، فمن كانك تقيس على هذا؟ كانك تقيس على هذا ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. بعض الناس يفهم من هذا أن المقصود قراءة سجدة، قراءة أو أن يكون في صلاة الفجر سجدة يوم الجمعة فتجده يقرأ أي شيء فيه سجدة، هذا عدم الفقه. وبعضهم ربما يقسم سورة السجدة بين ركعتين، يسجد في الأولى ثم يقوم في ركعة ثانية ويكمل، هذا أيضا خطأ وهذا خطأ. وليس القراءة الإسلامية السجدة من أجل السجدة وإنما من أجل ما اشتملت عليه هاتين السورتين.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: هل يجب على الإمام يعني يمتثل التوقيت الذي وضعته وزارة الشؤون الإسلامية بين كل أذان وإقامة أم يفعل ما هو الأصلح لجماعته؟
لعلك سمعت الكلام في الأول وأنا أقول هذا من مخالفة ولي الأمر، هذا خطأ فادح من الإمام، خاصة أنها والحمد لله تنظيم مبني على فتوى من عالمين كبيرين، الشيخ محمد بن إبراهيم في وقته ثم الشيخ بن باز ثم تكرار هذا وطلبه، ثم أيضا المحاسبة، الوزارة تحاسب على هذا، فماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ وكذلك مثل الدخول للخطبة حيث عممت الوزارة أن ما يدخل أحد، وبناء فتوى الشيخ سماحة الشيخ وفقه الله إلا على أن خروج الإمام يكون بعد الزواج، وبعض الأئمة يخالفها، هذا خطأ وهذا خطأ، وأعتقد أن هذا مخالفة ولي الأمر ولا يجوز. والعلماء عندما نظروا لمصلحة عظيمة، وبعض الناس الحقيقة ينظر لمصلحته هو، يقول بعضهم قال لي إمام أنا لا مثلا صليت المغرب وجيت لنفرض البيت تعشيت ما استطيع اني اقرأ الصلاة، وانت اخرت يعني خليت العشاء ما تعشيت وعملت بنظام الوزارة اجوع في الصلاة ما اتحمل، فلا بد ان يقدم. هذه واحدة. والاخر قال لي يكون بعد المغرب طويل والله تضيق الصدور، انا ما ادري شو اسوي، ما يدري عن الناس الاخرين ولا يحسب حساب النساء اللي يصلين المسجد. المرأة إذا مثلا قدمت الطعام، طعام الفطور وطعام العشاء تحتاج إلى يعني، هذه جاءت مبررة بها الفتاوى، يقول للنساء مثلا تنظف المطبخ وتغسل الأواني وتنظف وضع كل شيء ثم تهيئ ثواب الصلاة، وما يمديها. وبعض الناس ومعظم الناس عندهم ضيوف كل ليلة، وهنا ناس فاتحين أبوابهم أيضا كل ليلة من ليالي رمضان، عندهم ضيوف عندهم مقابلات عندهم مثلا كذا، وناس يستفتونهم وناس يرجعون إليهم، مثل مشايخ الشيخ الناز والشيخ محمد بن ابراهيم في وقته ياتون الناس بعد المغرب، فما يعني وهذه مصلحه، وصلاه العشاء تؤخر ما فيها شيء اخرها، فهذه مصالح يعني يعني مصالح تتحقق اكثر من المفاسد اللي يتشتى منها بعض المأمومين، ويقول والله انا مثلا دوامي 9:30 ولا اصلي التراويح كلها، ما بلازم انت ادير ما اصلي التراويح، ما لازم كان عملك يسمح ولا تاثر على الاداره اللي تبعها، لانها شركات واشباه شركات، وبعضهم يقول عشان فتح المحلات التجاريه ولا احب ان اصلي التراويح، هذا يقول بعض العمال وبعضهم هكذا، هذا لا ينظر اليه، فلينظر الامر العام والتنظيم العام وهكذا. لا هو الظهر 20 دقيقة. لا على كل حال الناس من إيمانهم إذا تعلم، وكما جاء في الحديث إذا رأهم أبقوا قدموا إذا رأهم أخروا أخر، حديث الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم نظر للمأمومين إذا رأهم أبقوا قد إذا رأهم قدموا قدموا إذا رأهم أبقوا أخر، وأنت من حالتك أيها الإمام إذا عرف الناس أنك والله صلي بدري صلي مبكر سيحضرون، ما لهم حاجة في فوات الصلاة، اللي يصلون حريصين على الصلاة، وإذا عرفوا أنك تأخر ولا ما لك قاعدة سيتأخر، فالتقيد بهذه أحسن، لكن نحن نعلم أن الهيئة أيضا تشتكي من وضع بعض الناس، كيف تشتكي الهيئة؟ تقول في إمام يتقدم ربع وإمام يتأخر ربع، وإذا جئنا وإلى بعضهم فاتحين ليش ما تفتح الصلاة ولما يمشي معي يقرأ قال صليت المسجد الثاني، فصارت مشكلة اشتكى منها الهيئة هي، والحقيقة في المنطقة الغربية في عندهم تنظيم أحسن منا، يأذنون سواء تقريبا سواء ينتهون أو دقائق يسيرة بين أولهم وآخرهم ويصلون سواء في المنطقة الغربية، أكثر تنظيم وأكثر ترتيب، هذا لابد من رعاتها بالله.
بارك الله فيكم وشكر سعيكم، الأسئلة كثيرة ولكن انتهى الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك ميزان حسناتكم وأن يوفقكم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلي الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله، جزا الله شيخنا خيرا الجزاء، الله نسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناته.